From the conference center. من مبنى المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذا هو المؤتمر العام السنوي 178 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، والذي اختير متحدثوه من السلطات العامة للكنيسة. والموسيقى لهذه الجلسة ستقدم لكم من قبل جوقة هيكل المورمون الغنائية. هذا البث أشرفت عليه شركة يونيفيل للاتصالات. أي إعادة إنتاج، تسجيل، نسخ أو أي استخدامات أخرى لهذا البرنامج من دون موافقة خطية ممنوع.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first presidency.
أعطيني القيادة أو تعال. أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة يقود هذه الجلسة. مش معي معك. نحن نرحب بكم في هذا المساء للاجتماع الخامس والنهائي للاجتماع العام للكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. رئيس توماس مونسون يترأس هذا الاجتماع، وسأل أنا الأخ أوكدورف أن أقود هذا الاجتماع. نحن نقدم بركاتنا وشكرنا لأعضاء الكنيسة ولأعضاء الكنيسة في كل مكان، وهذا النقل المباشر من خلال الراديو والإنترنت والتلفزيون والساتلايت لجميع أنحاء العالم. الموسيقى في هذا لهذا الاجتماع سوف تقدم من خلال جوقة المورمون وباني غودلوف على الأورغن. الجوقة سوف تغني For the Beauty of the Earth. ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ سكوت كرور من 70.
Our Heavenly Father, we thy
يا أبونا السماوي نحن كأبناء وبنات لك كلنا رح نجتمع اليوم كلياتنا من قبلك في أمامك ونشهد لك بألوهيتك. يا أبونا السماوي نحن نشكرك على كل المؤتمر الذي كان موجود عندنا وعلى المؤتمر الخاص اليوم, ونحن شاكرون لك ومشكرون لك بشكل كبير لاختيار النبي توماس مانسون. يا أبونا السماوي نحن نحبك ونحن نحترم مستشاريك الرئيس هيرينغ والرئيس إكدورف وكل عضو من أعضاء رابطة الاثنى عشر رسولا, ونحن نؤيد نؤيدهم جميعا كأنبياء ورؤى. يا أبونا السماوي نشكرك للنبي جوزيف سميث لإيمانه لما حتى أنه وصل في الصلاة وحصل على الرؤية الأولى من قبل ابنك يسوع المسيح, وبنى في هذا المجال في بنى هذه الحقبة الزمنية لاستعادة الكنيسة واستعادة الإنجيل للكنيسة. نشكرك يا أبونا السماوي من أجل هبة ابنك السماوي يسوع المسيح وكفارته لنا وللقيامته. يا أبانا نشكرك ونبدأ هذا الاجتماع ونصلي من أجل روحك الذين سوف يتكلمون اليوم لنا, حتى نحن نتحد من خلال قوتك في روحك ونشهد للحقيقة في الإنجيل ولمملكتك هنا على الأرض. بارك كل واحد فينا حتى نرجع إلى بيوتنا بعد هذا الاجتماع ونتذكر ونعيش من خلال القوانين. يا أبونا السماء ونصلي إليك ونعطيك شكر على كل إشي في حياتنا وباسم يسوع المسيح. آمين. ستغني الجوقة الآن, ندعو للخدمة كل من الشيخ جيفري هولاند وديفيد بيدنر من رابطة الرسل الاثنى عشر سيتحدثون إلينا. عقب تعليقاتهم سنستمع إلى الشيخ الرئيس زويك من السبعين.
Serve him and the King of Glory, chosen. President Monson.
رئيس مونسون. اسمح لي أن أقول شيئاً على نحو موجز. كأول واحد مدعو للتحدث من بين الأخوة، وعقب رسالتك التي قدمتها إلى الكنيسة في هذا الصباح، اسمح لي أن أقول لك شيء باسم كافة الأخوة من الرئاسات العامة و بأيضا باسم كافة الكنيسة. من بين كل الامتيازات التي حظينا عليها في هذا الاجتماع والمؤتمر التاريخي، وخاصة هو حضور الجلسة المهيبة يوم أمس، و التي حضرنا فيها تكريس الكنبي يوم أمس، وإكال كافة المهمات الصعبة إليك، ورؤيتك تتحمل هذه المسؤولية وتدعى لأن تكون نبي، وكأن الملائكة نفسها هي من كرسك لهذه الدعوة. كل من حضروا اجتماع الكهنوت ليلة أمس ومن كانوا حاضرين معنا في جلسة هذا الصباح العالمية التي بثت عبر الساتلايت، شهدوا هذا الحدث المهيب. ولكافة المشاركين أود أن أعبر عن امتناني لمثل تلك اللحظة، وأقول هذه الكلمة إلى الرئيس مونسون وإلى الآب السماوي على الفرصة الرائعة التي حظينا عليها لأن نكون شهودا لهذا الحدث المقدس. شكرا. في المؤتمر العام الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي، قلت بأن هناك سببان لأجلهما تتهم كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة بأنها من الواضح ليست مسيحية. في ذلك الوقت تحدثت عن واحد من هذين السببين، وهو نظرتنا للهيئة الإلهية. اليوم أود التحدث عن المبدأ الثاني الذي تقوم عليه عقيدتنا، والذي يدفع البعض لأن يشك، وهو التأكيد الجريء على أن الله يستمر في التحدث وكشف حقيقته ورؤاه، والتي تقوم عليها الأسفار المقدسة للبشر. بعض المسيحيين وبسبب حبهم الخالص للكتاب المقدس أعلنوا بأنه لا يمكن أن يوجد أي كتاب مقدس آخر غير الإنجيل، وبذلك أعلنوا بأن باب الرؤية قد أغلق. أصدقائنا ممن ينتمون إلى ديانات أخرى أقفلوا الباب في وجه ما نعتبره نحن في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأخيرة منزلا إلهيا، أي كتاب مورمون المبادئ والعهود منزلا إلهيا، كتاب مورمون المبادئ العهود الخريدة النفيسة والهداية المستمرة التي نتسلمها من أنبياء الله ورسله المرسومين. مع احترامي لمن يتخذون هذا الموقف، نقول بكل احترام وبأننا نرفض هذا التفسير غير الكتابي تعريف المسيحية الحقيقية. واحدة من النقاط الجدلية التي يلجأ إليها الآخرين للتأكيد بأن الكتاب المقدس هو آخر الكتب السماوية مجسد في الفقرة المدونة في سفر الرؤيا، لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوءة هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. إلا أن دارسي الكتاب المقدس يجمعون على أن هذه الآية تنطبق فقط على سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي وليس الكتاب المقدس بأكمله. كل دارس للكتاب المقدس في يومنا هذا يعترف بأن هناك العديد من الرؤى أضيفت إلى الكتاب المقدس بعد سفر رؤيا يوحنا. من ضمن هذه الفئة كتاب بطرس الأول والثاني، يهوى، والرسائل الثلاث ليوحنا، ومن الممكن إنجيل يوحنا بأكمله. لكن هناك إجابة أبسط على السبب الذي لأجله لا تنطبق تلك القطعة المدونة في السفر الأخير من العهد الجديد على الإنجيل بأكمله، وهذا لأن الكتاب المقدس هو عبارة عن مجموعة من النصوص التي وضعت في مجلد واحد، وتلك النصوص لم تكن متواجدة عندما كتبت هذه الآية. على سبيل المثال، لقرون عدة وبعد أن أتم يوحنا كتاباته، فإن كتب العهد الجديد كتبت من قبل أشخاص آخرين أو كانت جزء من نصوص أخرى ولم تكن مجموعة كاملة أبدا. من الأجزاء الكامل 5366 والمدونة في العهد الجديد والمعروفة، و35 منها تحتوي على ما نعرفه الآن باسم العهد الجديد، و34 الباقية التي تم تدوينها بعد الميلاد 1000 سنة بعد الميلاد. الحقيقة أن كل نبي في العهد القديم والجديد أضافوا إلى ما تسلموه من سبقوهم. لو كانت كلمات موسى كافية كما يعتقد البعض، لماذا إذن ظهرت نبوءات أشعياء، إرميا، حزقيال ودانيال ويؤول وعموس؟ إذا كانت رؤيا نبي واحد في فترة زمنية معينة كافية لكل الأزمان، فلماذا إذن هنالك العديد من الرؤى؟ التفسير الواضح لذلك قدمه يهوى بنفسه عندما قال لموسى: لأن أعمالي بلا نهاية وكلماتي لا تتوقف. أحد الأساتذة البروتستانت بحث في قضية إغلاق مجال الإضافة إلى الكتب المقدسة. كتب هذا الأستاذ: على ما نستند سواء تاريخيا أو كتابيا عندما نقول بأن الإلهام الإلهي يقتصر على ما هو موجود في الكتاب المقدس؟ لو كان إلهام الروح مقتصرا على كتاب القرن الأول الميلادي، أفلا يعني ذلك أن هذه الروح نفسها ليست فاعلة أو ناطقة في كنيسة اليوم بخصوص الأمور ذات الأهمية؟ نحن بتواضع نسأل السؤال نفسه. إن التواصل الرؤى لا يعني إلغاء أهمية أو قيمة الرؤى السابقة. العهد القديم لم يفقد قيمته بسبب العهد الجديد، والعهد الجديد يزداد قيمته عندما نقرأ كتاب مورمون، شهادة ثانية ليسوع المسيح، وعندما نأخذ بعين الاعتبار الكتابات المقدسة الأخرى التي يعترف بها قديسو الأيام الأخيرة، فإننا ربما نتساءل. أعضاء الكنيسة في العقود الأولى الميلادية لم يكن لديهم سوى إنجيل مرقس، والذي يعتبر أول الكتابات في العهد الجديد. هل غضب هؤلاء الأعضاء عندما تسلموا سجلات جديدة مفصلة كالتي كتبها متى ولوقا؟ هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار الكتابات الملهمة التي قدمها يوحنا لاحقاً. لابد وأنهم فرحوا واغتبطوا لتواصل ظهور أدلة جديدة على ألوهية المسيح، وبالمثل فرحنا نحن لاستسلام مثل هذه الشواهد الإضافية. رجاء لا تسيئوا الفهم، إننا نحب ونبجل الكتاب المقدس، وكما قال الشيخ بالر قبل عام من على هذه المنصة: الكتاب المقدس هو كلمة الله، كما أنه صدارة الكتب المقدسة والأعمال الأساسية للكنيسة. والآية 5 في الإصحاح الأول من سفر يعقوب كانت آية أراد الله لجوزيف أن يقرأها لتلهمه بالصلاة إلى الآب والحصول على الرؤيا الأولى عندما شاهد جوزيف الآب والابن، مما أدى بالتالي إلى استعادة الإنجيل. ولكن حتى جوزيف علم بأن الكتاب المقدس وحده لم يكن كافيا للإجابة عن كافة الأسئلة الدينية التي كانت لديه ولدى غيره، وكما قال بكلماته: الكاهن كان يجادل الكاهن والمهتدي يجادل المهتدي في حرب سلاحها الكلمات ومناظرة الآراء. In a strife of words and a contest about opinions, he said.
About the only
وقال الشيء الوحيد الذي كان مشتركا بين هذه الديانات كان الكتاب المقدس وقال هذا بتهكم لكن جوزيف كتب أيضا كان فهم معلمي الدين في الطوائف المختلفة لآيات الكتاب المقدس مختلفا إلى درجة أنه كان يهدم أي ثقة في قدرة الكتاب على الإجابة على السؤال الأهم وهو أي هذه الكنائس كانت صحيحة من الواضح أن الكتاب المقدس والذي كان يوصف في ذلك الحين على أساس أنه الأرضية المشتركة كان للأسف أرض المعركة ذاتها. واحد من أهم أهداف في الرؤى المستمرة عن طريق الأنبياء الأحياء هو الإعلان إلى العالم وعن طريق شهود إضافيين بأن الكتاب المقدس حقيقي. هذا كتب من قبل هذا واحد من أنبياء الكتب المقدس القديم قال إنه مكتوب لأجل أن تؤمنوا متحدثا عن الكتاب المقدس في واحدة من الرؤى الأولى قال الرب لجوزيف سميث أنا لم أنشر كتاب مورمون لكي أدمر الكتاب المقدس بل لأبنيه وأثريه. نقطة أخرى يجب أن توضح إنه من الواضح بأنه كان هناك مسيحيون منذ وقت طويل وقبل وجود عهد جديد ولذلك لا يمكن القول بأن الكتاب المقدس هو ما يجعل الشخص مسيحيا. باحث للعهد الجديد إنتي رايت قال اقتباس يسوع المقام في نهاية كتاب متى قال كل السلطة التي في السماء وعلى الأرض ممنوحة لي ولكن من هنا نعرف أو بكلمات أخرى بأن الكتاب المقدس وحده ليس مصدر المعرفة الكاملة للمورمن بل هو يوجهنا للمصدر الأعلى للمعرفة ألا وهو الله نفسه لذلك الأسفار المقدسة ليست وحدها المصدر الوحيد للمعلومات هي إظهارات تأتينا من المصدر الأساسي وهو الله الحي هذا التواصل بين هذه الهبات يأتي من الله كرؤية حية وفعالة هذا التعليم هو جزء من كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وهو رسالتنا إلى العالم إنه له علاقة بأهمية الاجتماع المهيب الذي عقد يوم أمس حيث أيدنا رئيسا جديدا للكنيسة توماس إسمونسون هو نبينا رأينا وملهمنا نحن نؤمن بإله يهتم في حياتنا ولا نؤمن بأن الله صامت أو بعيد عنا وتحدث إلي عن إله كهنة بعل وقال إنه في رحلة أو نائم ويجب أن يتم إيقاظه في كنيستنا يردد أبناءنا الصغار في الابتدائية عبارة قالها جوزيف سميث نؤمن جميعا بكل ما كشفه الله وما سيكشفه الآن ونؤمن بأنه في المستقبل سيكشف العديد من الأمور العظيمة والهامة حول ملكوته عندما نعلن الأسفار الجديدة والرؤى المستمرة أصلي بأن لا نكون مغرورين أو عديمي الإحساس رؤية جوزيف سميث المقدسة التي تسلمها في بستان مليء بالأشجار أجابت بنعم على السؤال المطروح فيما إذا كان الله موجودا السؤال المنطقي التالي سيكون هل يتحدث الله إلى الإنسان؟ نقول لكم الأخبار الجيدة بأن الله يتكلم وقد تكلم مع البشر كمسيحيين وبمحبة وعطف ندعو كافة الناس لأن يكتشفوا الكلمات الرائعة التي أعطيت لنا من الله منذ أن كتب الكتاب المقدس وما قد كتب اليوم منذ 170 عاما مضت الأمريكي رالف والدو إميرسون وبينما كان يدرس في مدرسة هارفارد ديفينيتي تحدى أذكى طلابه لأن يعلموا بأن الله موجود الآن كما كان في الماضي وبأنه يتحدث اليوم أيضا كما تحدث في الماضي ونحن نعتقد بأن جوزيف سميث ومن تبعه من أنبياء هذه الكنيسة أجابوا على هذا التحدي. أنا أشهد بأن السماء مفتوحة. أنا أشهد بأن جوزيف سميث كان وهو نبي الله، وبأن كتاب مورمون هو حقيقة شهادة أخرى بيسوع المسيح، وبأن توماس إس مونسون هو نبي الله وهو رسول حديث لديه كافة المفاتيح ورجل رأيت على نحو شخصي بأنه أصبح نبي الله. أنا أشهد بأن أصوات الأنبياء والأسفار الكتابية المدونة كانت دائما جزءا من رسالة المسيحيين أينما تواجدت كنيسة الله على الأرض. أنا أشهد بأن كنيسة الرب موجودة على الأرض، إنها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، بالإخلاص إلى يسوع الناصري كابن الله ومخلص للعالم. ندعو الجميع لأن يختبروا ما تسلمناه منه. ندعو الجميع من أن ينضموا إلينا ويشربوا بعمق من بئر الماء التي تؤدي إلى الحياة الأبدية. يتم تذكيرنا باستمرار بأن الله يحيى وبأنه يحبنا وبأنه يتحدث. أنا ممتن على نحو شخصي لأن أعماله وكلماته لا تنتهي. أنا أشهد بأن كلماته قد كتبت ودونت، وأنا أشهد بمثل هذه المحبة الإلهية باسم يسوع المسيح المقدس. آمين. أنا أدعو الروح القدس لكي تساعدنا بينما ندرس المبدأ الذي يمكنه أن يساهم في جعل صلواتنا ذات معنى، أي مبدأ الطلب بإيمان. أريد أن أراجع معكم ثلاثة أمثلة على الطلب بإيمان في صلاة ذات معنى ومناقشة الدروس التي يمكننا أن نتعلمها من كل واحدة منها. بينما نتحدث عن الصلاة أريد أن أؤكد على أهمية الكلمة ذات معنى. ببساطة قول الصلاة فقط يختلف عن تأدية صلاة ذات معنى. أنا أتوقع بأن جميعنا يعلم بأن الصلاة ضرورية لأجل تقدمنا الروحي ولأجل حمايتنا، ولكن ما نعرفه لا يظهر دائما في أفعالنا. حتى وإن كنا ندرك أهمية الصلاة يمكننا جميعا أن نطور من استمرارية وفعالية صلواتنا الشخصية والعائلية. المثل الكلاسيكي على السؤال بإيمان يتجسد في شخص جوزيف سميث والرؤية الأولى. كشاب يافع كان يسعى لأن يعرف الحقيقة عن الدين. لقد قرأ الآيات التالية في الإصحاح الأول من سفر يعقوب: وإن كان أحدكم تعوزه الحكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. رجاء أن لاحظوا الشرط الرئيسي للطلب بإيمان، والذي أفهم بأنه يعني ضرورة التنفيذ وليس التعبير فقط. المسؤولية المزدوجة تكمن في المناشدة والتنفيذ، أي التواصل والعمل. التأمل في هذا النص الكتابي المقدس دفع جوزيف سميث لأن يذهب إلى غابة مليئة بالأشجار بالقرب من منزله لكي يصلي ويحصل على المعرفة الروحية. انتبهوا رجاء إلى الأسئلة التي وجهت تفكير وصلاة جوزيف. اقتباس: وفي غمرة هذه المشادة الكلامية والبلبلة الفكرية كنت كثيرا ما أتساءل، ما العمل؟ أي هذه الفئات جميعا على حق؟ أم هل تكون كلها على باطل؟ وإن كانت إحداها على حق فأيها هي؟ وكيف يتاح لي أن أتعرف عليها؟ هدفي من سؤال الرب كان معرفة أي من هذه الطوائف كانت صحيحة، ولكي أعلم إلى أي واحدة يمكنني أن أنضم. انتهاء الاقتباس. أسئلة جوزيف لم تركز فقط على ما احتاجه، بل أيضا على ما احتاج لأن يقوم به. جوهر صلواته لم يرتكز فقط وببساطة على أي كنيسة هي الأصح. سؤاله كان إلى أي واحدة منها ينضم. ذهب جوزيف إلى البستان ليسأل بإيمان، وهو كان عازما على فعل أي شيء. الإيمان الحقيقي يرتكز على الرب يسوع المسيح ودائما يقود إلى الأفعال البارة. علم النبي جوزيف سميث بأن الإيمان هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الدين المكشوف وأساس البر، وبأنه أيضا مبدأ العمل والفعل لدى كافة الكائنات الحية الذكية. العمل وحده لا يجسد الإيمان بالمخلص، لكن العمل إلى جانب اتباع التعاليم الصحيحة هو العنصر الأساسي للإيمان. الإيمان بدون أعمال ميت. أضاف النبي جوزيف سميث إلى شرحه بأن الإيمان ليس فقط هو أساس مبدأ العمل، بل القوة أيضا لدى كافة المخلوقات البشرية الذكية سواء في السماء أو على الأرض. وبذلك فإن الإيمان بالمسيح يقود إلى الأعمال البارة التي تزيد من قدرتنا وقوتنا الروحية. عندما نفهم بأن الإيمان يقوم على أساس مبدأ العمل والقوة، فإنه يلهمنا ويدفعنا لأن نمارس الحرية الخلقية بحسب ما تمليه حقائق الإنجيل. تدعو القوى الفادية والمقوية لكفارة المخلص من أن تكون حاضرة في حياتنا وتزيد من القوة في داخلنا، والتي تؤهلنا لأن نتخذ قراراتنا. لطالما تأثرت بالحقيقة القائلة بأن الصلاة ذات المعنى تتطلب كلا من التواصل المقدس والعمل المكرس. البركات تتطلب بذل بعض من الجهد من جانبنا قبل أن نحصل عليها، والصلاة كشكل من أشكال العمل تعد من أفضل الوسائل لأجل الحصول على أعظم البركات. إننا نمضي قدما ونثابر في العمل المكرس للصلاة بعد قول كلمة آمين، ومن خلال تنفيذ الأمور التي ذكرناها إلى الآب السماوي في صلاتنا. الطلب بإيمان يتطلب الصدق، بذل الجهد، الالتزام والمثابرة. دعوني أقدم لكم مثلاً أوضح من خلاله قصدي، وتتاح لي الفرصة لكي أدعوكم. من المؤكد بأننا نصلي لأجل سلامة ونجاح المبشرين المتفرغين في كافة أنحاء العالم. العنصر الرئيسي والمشترك لكافة صلواتنا هو طلبنا من الله بأن يهدي المبشرين إلى الأفراد والعائلات المهيئين لأن يتسلموا رسالة الاستعادة. لكنها أخوتي وأخواتي مسؤوليتكم ومسؤوليتي المطلقة والكاملة بأن تعثروا على الناس وتوجهوا المبشرين إليهم ليعلموهم. المبشرون هم معلمون متفرغون، أنتم وأنا باحثين متفرغين، وأنتم وأنا وكمبشرين متفرغين من الحياة. لا يجب أن نطلب في صلواتنا من الله أن يساعد المبشرين المتفرغين على أن يؤدوا عملنا. إذا صليت أنا وأنتم بحق وطلبنا بإيمان كما فعل جوزيف سميث، وإذا صلينا ونفذنا ما صلينا بشأنه، فإن مهمة إعلان الإنجيل ستمضي قدما على نحو عظيم. صلاة الإيمان تلك يمكن أن تشتمل على بعض العناصر التالية: تقديم الشكر للآب السماوي على تعاليم ومراسم الإنجيل المستعد ليسوع المسيح والتي تجلب الأمل والسعادة إلى حياتنا، طلب التزود بالشجاعة والجرأة على أن نفتح أفواهنا ونشارك الإنجيل مع عائلتنا وأصدقائنا، الطلب من الآب السماوي بحرارة لكي يساعدنا على التعرف على الأفراد والعائلات التي ستتقبل دعوتنا لكي تدرس من قبل المبشرين في منازلنا، التوسل لأن نقوم بعملنا في هذا اليوم وهذا الأسبوع، والتضرع لأجل أن نتغلب على مشاعر القلق، الخوف والتردد، السعي لأجل تسلم هبة التمييز والأعين المتبصرة والأذان القابلة للاستماع إلى الفرص التبشيرية متى ما حدثت، الصلاة بحرارة لأجل التزود بالقوة لتأدية ما هو واجب علينا. في مثل تلك الصلاة يتم التعبير عن الامتنان وطلب التزود ببركات أخرى، والتي تختم باسم المخلص. وبعدها فإن العمل المكرس لهذه الصلاة سيستمر ويتزايد. النمط نفسه للتواصل المقدس والعمل المكرس يمكن أن يطبق على صلواتنا لأجل الفقراء والمحتاجين، لأجل المرضى والمصابين، لأجل أفراد العائلة والأصدقاء الذين يمرون بمحن، ولمن لا يحضرون اجتماعات الكنيسة. أنا أشهد يا أخوتي وأخواتي بأن الصلاة تصبح ذات معنى كلما سألنا بإيمان. أنا أدعو كل واحد منا لأن يصلي بإيمان حول مهمتنا لأن ننشر الإنجيل. عندما نفعل ذلك، أنا أعدكم بأن أبواب التبشير بالإنجيل ستفتح أمامنا، وسنبارك بالقدرة على استغلال الفرص التي ستتاح لنا. مثل الثاني يؤكد على أهمية المثابرة عن طريق تجربة إيماننا. منذ سنوات مضت سافرت عائلة إلى أوروبا من الولايات المتحدة. بعد فترة قصيرة من وصولهم إلى مقرهم، أصبح ابنهم الذي كان يبلغ 13 مريضاً. في البدء اعتقد والداه بأنه كان يعاني من اضطراب في المعدة بسبب رحلة الطائرة الطويلة. باشرت العائلة رحلتها على نحو اعتيادي، ومع مرور اليوم ازدادت حالة الابن سوءاً. ازدادت عنده حالة الجفاف. أعطى الأب ابنه بركة كهنوتية، لكن لم تظهر عليه بوادر التحسن مباشرة. مرت العديد من الساعات، ركعت الأم إلى جانب ابنها تتوسل وتصلي إلى الآب السماوي لأن يشفي ابنها. لقد كانوا بعيدين عن وطنهم وبيتهم في بلد غريبة عنهم، ولم يعرفوا كيف يحصلوا على العناية الطبية. سألت الأم ابنها إذا كان يرغب في أن يصلي معها. لقد علمت بأن الانتظار لحين تسلم البركة المنتظرة ليس كافياً. لقد احتاجوا لأن يعملوا. بعد توضيحها بأن البركة التي تسلمها لا زالت سارية المفعول، إلا أنها اقترحت التضرع والصلاة مرة أخرى كما فعل الرسل القدامى. يا ربي زد إيماننا. الصلاة اشتملت على كلمات تدل على الثقة بقوة الكهنوت والتزام للقيام بكل ما هو مطلوب لأجل تكريمها. إذا كانت هذه البركة في ذلك الوقت متماشية مع إرادة الله. بعد فترة قصيرة من تقديم هذه الصلاة البسيطة، تحسنت حالة الابن. العمل المؤمن لهذه الأم وابنها ساعد على تحقق بركة الكهنوت الموعودة وعلى تحقق المتطلب، بأن ولذلك لا تتنازعوا لأنكم لا ترون، إذ لن تعطوا شهادة إلا بعد تجربة إيمانكم. وتماما كما أن جدران السجن التي كانت تحوي ألمى وأمولق لم تسقط إلا بعد إيمانهم، وتماما مثل عمون وأخوته من المبشرين لم يشهدوا معجزات عظيمة إلا بعد إيمانهم، وكذلك الصبي الذي كان يبلغ 13 من العمر لم يشفى إلا بعد إيمانه، ووهبوا حسب إيمانهم بصلواتهم. مثل الثالث يسلط الضوء على أهمية إدراك وتقبل إرادة الله في حياتنا. منذ سنوات عديدة كان هناك أب شاب كان نشطاً في الكنيسة عندما كان صبياً، لكنه اختار طريقاً مختلفة في سنين مراهقته. بعد أن خدم في الجيش، تزوج من فتاة جميلة، وسرعان ما امتلأ بيته بالأطفال. وفي يوم من الأيام ومن دون سابق إنذار، ابنتهم التي كانت تبلغ 4 من العمر أصبحت مريضة ونقلت إلى المستشفى. في لحظة يأس ولأول مرة منذ سنوات عديدة، وجد الأب وهو راكع على ركبتيه يصلي طالبا أن ينقذ الله حياة ابنته. بالرغم من ذلك ازدادت حالتها سوءا. بالتدريج شعر هذا الأب بأن هذه الفتاة الصغيرة لن تعيش، وبالتدريج اتخذت صلواته وجهة أخرى. لم يعد يصلي طلبا لأن تشفى ابنته، بل طلبا لأن يفهم، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك، هي النمط الذي اتبعه في صلواته. بعدها دخلت ابنته في غيبوبة، وعلم والدها بأن ساعاتها على الأرض معدودة. طلب الوالدان اليافعان وكلهم فهم وثقة وقوة لأن يحثوا على فرصة معانقتها مرة أخرى وهي مستيقظة. فتحت الابنة عينيها ومددت يديها الضعيفتين تجاه والديها لأجل أن تحتضنهما وتعانقهما، وبعدها فارقت الحياة. علم هذا الأب بأن صلواتهم قد استجيب لها. الأب السماوي الرحيم والعطوف هدأ وعز قلوبهم. لقد تحققت إرادة الله ولقد حذي على الفهم. إدراك وتقبل إرادة الله في حياتنا هي من العناصر الأساسية التي يقوم على أساسها الطلب بإيمان في صلاة ذات معنى. ببساطة، قول الكلمات لتكن إرادتك ليس كافيا. كل واحد منا يحتاج لأن يخضع إرادته إلى إرادة الله. الصلاة هي العمل الذي تتحد من خلاله إرادة الأب مع إرادة الإبن. الصلاة المتواضعة الجدية والمتواصلة تمكننا من أن ندرك ونوحد أنفسنا مع إرادة أبينا السماوي. لقد جسد لنا المخلص مثلا رائعا وكاملا عندما صلى في حديقة جثيماني قائلا: يا أبتاه، إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وإذ كان في جهاد كان يصلي بأشد لجاجة. الهدف من صلواتنا لا يجب أن يكون متمركزاً حول رغباتنا وشهواتنا، بل لكي نضمن حصولنا على بركات أخرى. الله متلهف على أن يهبنا إياها بحسب إرادته وتوقيته. كل صلاة مخلصة تسمع ويستجاب لها من قبل أبينا السماوي، لكن الإجابات التي نتسلمها لا تكون دائماً كما نتوقع، ولا تحل علينا في الوقت والطريقة التي نرغب بها. هذه الحقيقة واضحة في الأمثلة الثلاث التي ذكرتها اليوم. الصلاة هي امتياز ورغبة قلبية صادقة. يمكننا أن نغير من طابع صلواتنا ونجعل صلواتنا ذات معنى، بينما نطلب بإيمان ونستمر في المثابرة بإيمان، بينما نجتاز تجارب الحياة، وبينما نعترف بتواضع ونتقبل لا إرادتنا بل إرادته. أنا أخوتي وأخواتي، أنا أشهد بحقيقة وألوهية أبينا السماوي، ابنه الوحيد، الرب يسوع المسيح والروح القدس. أنا أشهد بأن أبينا السماوي يسمع ويستجيب لصلواتنا. أصلي بأن نبذل قصارى جهدنا لأن نطلب بإيمان ونطفي معنى على حياتنا. أصلي باسم يسوع المسيح. آمين.
With each of you,
إلى جانبكم وبامتنان أؤيد إرادة الله لشعبه.
شكرا لك يا أيها الرئيس مونسون لطيبة قلبك. عندما أخبر الرئيس نبي جوزيف سميث الحقيقة عن تجربته التي مر بها في البستان، اضطهد وسيئت معاملته. الشيطان استخدم السخرية كسلاح ضده. كتب: كنت صبيا مغمورا لا يزيد عمري عن 14 إلا قليلا، فقد كان ذو الجاه والخطر يتكلفون المشقة في تأليب الرأي العام علي، ودفع الناس إلى اضطهادي. طوال حياته تعرض جوزيف سميث إلى الاضطهاد، لكن الرب همس بكلمات التعزية والتشجيع في قلبه: كن صبورا، كن رزينا، اضبط شهوتك، كن أمينا في حفظ وصايا الله، وسأحيطك بذراعي محبتي. وفي النهاية سيحاطكم الرب بذراعي محبته. كل واحد لديه هذا الوعد. جوزيف فعل هذا بالضبط. لقد أصبح أكثر صبرا واعتدالا وإيمانا بالرغم من وجود القوى المعادية من حوله والتي سعت لأن توقف عمل الله وتمنع استعادة الحقيقة. قال جوزيف: حاولت كافة القوى المعادية وشرور البشر أن توقف تقدم الإنجيل المجيد وتمنع انتشاره. لا يمكن لأي يد نجسة أن توقف العمل المتقدم. حتى اليوم يوجد هناك من يسيء فهم تعليمنا والقيم غير المتغيرة التي دعينا إلا أن نحيا بحسبها. صديقي الصغير إيثن اقترب من والدته ولديه سؤال يدور في خلده. إيثن مثل غيره من المراهقين يريد أن يكون مستقلا، ولديه أصدقاء طيبين. هو يحاول أن يتخذ قرارات صائبة بمفرده، ومثل كافة الشبان إيثن يواجه إغراءات كثيرة. هذه الإغراءات متواجدة في المدرسة وعلى الإنترنت وعلى الأفلام والموسيقى. يمكن أن تكون كامنة في اللغة البديئة أو في الملابس غير المحتشمة. كل ما هو خاطئ يجسد على أنه صحيح. القلق والخوف من النبذ متعارف عليها بين المراهقين. الضغط الذي يمارسه الأصدقاء يكون دائما فوق الاعتيادي. كان إيثان يتعرض لتأثيرات مختلفة. هذا هو السؤال الذي طرحه على أمه: أمي، هل أحتاج لأن أتنازل عن بعض الشيء من عن معاييري لكي أبقي وأحفظ على أصدقائي؟ إنه سؤال ذا معنى عميق يجب أن نفكر فيه في كافة مراحل الحياة. هل نحاول أن نتنازل عن معاييرنا لكي نرضي جيراننا؟ هل نعدل من قيمنا لكي نحظى على رضا من حولنا في مكان العمل أو لتكون لنا شعبية في المدرسة؟ والدة إيثان المحبة أجابته بثبات لا. وأنا أيضا أجيب لا، لا تفعل هذا إيثان. لا تنسى بأنك ابن الله وهو يحبك. عش بحسب معاييره. دافع عن ما تؤمن به. في بعض الأحيان يبدو كما لو أننا بمفردنا. ابحث عن أصدقاء ذو قيمة، ذو استقامة وشخصية. بعدها اذهب إليهم وعبر عن تقديرك لقدوتهم. يمكنك حتى أن تعثر على شخص يشعر بالوحدة مثلك. صلي لأجل هداية وحماية الرب. هو سيؤيدك، هو سيصحح صديقك ومحل ثقتك، وسوف تكتشف بأن قدوتك ستجذب إليك العديد من الأصدقاء من سيتعلمون على من قوتك وشخصيتك. علمنا النافي مبدأ قويا وبسيطا بينما قص علينا حلم والده عن شجرة الحياة. لقد وصف الطريق المستقيم والضيق المؤدي إلى الشجرة والبناء الفسيح والضخم. من في ذلك البناء نظروا إلى المتجهين نحو إلى الشجرة، وكان هؤلاء هذا البناء مليئا بالناس الذي كانوا مرتدين أفخم ملابس. كانوا كلهم يسخرون ممن كانوا يتناولون من ثمار الشجرة. كانوا يضعون الكثير من الضغط على من كانوا يحاولون العثور على طريقهم ليجبروهم على الدخول إلى البناء الضخم. من الظاهر بدا وكأن من كانوا بداخل البناء يستمتعون بوقتهم. يا لها من صورة مليئة بالإغراء والسخرية. استنتج الشيخ ماكسويل ضحكات العالم ما هي إلا ضحكات أناس وحيدين يحاولون أن يقنعوا أنفسهم بأنهم سعداء. وغفيرا كان الجمهور الذي دخل البناء العجيب وأشار بأصابع السخرية إلي وإلى الآكلين من الثمار، فلم نلتفت إليهم. في نهاية هذه الآية يكمن جواب نافي القوي والمؤثر، وهو إجابة على كيفية مجابهة الضغط الذي يفرضه الأصدقاء. فلم نلتفت إليهم. الرئيس باكر أكد حاليا على أهمية هذا المبدأ الهادي كمعيار لنا جميعا. بالرغم من أننا قد نبدو مختلفين عن الآخرين، ومهما تم تقليل من أهمية المعايير، ومهما كان عدد من خضعوا واستسلموا، إلا أننا لن نخضع أو نستسلم. لا يمكننا أن نستسلم. هل يمكننا تمييز الإغراءات عندما تأتينا؟ هل نحن على استعداد لأن نخوض هذه المعركة؟ حذر بولس بوضوح، لا بخدمة العين كما يرضي الناس، بل كخدام الله عاملين مشيئة الله من القلب. إنه الوقت الذي يجب أن لا نتراجع فيه عن موقفنا في الدفع عما نؤمن به. يجب أن نقوي أساسنا الروحي ونستعد لأن نواجه الشيطان. استمعوا الأنبياء الله، اتبعوا نصيحتهم. قال ثيموس لأن الله لم يعطينا روح الخوف بل روح القوة والمحبة ورزانة العقل. فلا تخجل بشهادة ربنا. اتخاذ القرارات الصحيحة يتطلب شجاعة حتى وإن كانت خيارات من حولنا مختلفة. عند اتخاذنا القرارات البارة في كل يوم حتى في الأمور البسيطة، فإن الرب سيقوينا ويساعدنا على أن نختار الصواب حتى في الأوقات الصعبة. التعليم والقيم التي نقدسها لا يمكن للعالم أن يتقبلها. لكي نحافظ على موقف قوي وثابت لأنفسنا ولأبنائنا، يجب أن تزرع رسالة الإنجيل المستعاد في قلوبنا وتعلم في المنزل. أبي ناندي النبي نيفاي
كما هي مدونة في صفحات سفر موسيقى تعلمنا دروسا لا تنسى والتي تتماشى مع تحديات القرن 21. لقد كان رجلا مقداما دفع أبي نادي عن الحقيقة في الوقت الذي كان فيه مثل هذا الشيء نادرا. لقد علم بيننا كما كان يبشر الناس بالتوبة بأن حياته كانت في خطر. يمكنكم أن تتخيلوا أبي ناندي الذي حكم عليه بالموت. لقد كان بإمكانه أن يخلص نفسه من الموت بإنكار إيمانه والتخلي عن معاييره، لكنه بدلا من ذلك أعلن بشجاعة: لن أسحب كلماتي التي ستقف كشاهد عليكم لأنها صحيحة. لا نحتاج لأن نتعرض للموت لكي ندافع عن الحقيقة، ولكن يمكننا أن نكون مثل أبي ناندي ونقف بصلابة وقلب راسخ وتعلن بأن المسيح هو يسوع هو المسيح مخلصنا. لقد كان ولا يزال ابن الله القدير. إنه حجر أساس هذه الكنيسة، اسمها كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إنه يحيا ويحبنا. عندما نتبعه فإننا سوف نتمكن من أن نضحي ونبكي على عهودنا المقدسة. قال الرب لنا: إذا لا تخافوا أيها القطيع الصغير افعلوا الخير ودعوا الله، الأرض والجحيم يجتمعان ضدكم، فإن بنيتم على صخرتي لن يغلبكم عليكم لن يغلب عليكم، لا تشكوا ولا تخافوا. يجب أن نسلح أنفسنا. هذا السلاح الروحي هو يسوع المسيح. به وبكل تواضع أشهد باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
Thank you, brethren.
شكرا يا إخوان. الجوق والشموع سيغنون الآن. اهدنا يا يهوى العظيم. كل من الشيخ روبرت ستيوارت ويدنس ودينيس بيربيون شون دادجر من السبعين سيتحدثون إلينا.
This is the 178th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young boy,
الصبي الصغير اكتشفت القوة الرائعة التي تأتي من ضوء مشعل كهربائي. كل ما أضاءته في الليل، كل ما رأيت بقعة كبيرة من النور عندما وجهته، ازداد شغفي كل ما أشعلته في داخل الحظيرة الترابية. كان يرسل مخروطا من الضوء في الهواء، ولكن أروع الاكتشافات كان عندما غطيت المشعل الكهربائي بكفة يدي. اشتعلت يدي بأكماله بالنور في وسط الظلام الدامس. لقد كان النور وكان إنه كأنه في داخلي. ملاحظة خصائص الضوء يمكن أن تكون مشوقة، لكن اكتشاف مميزات النور الروحي والحقيقة الملهمة وضرورية. نحن نعيش في أزمنة عجيبة وفي نفس الوقت انعدم منها السلام. لكي نزدحر في هذه الأوقات يجب أن يكون في داخلنا نور روحي. كيف يمكننا الحصول على النور الروحي وتأكد بأن حقائق الإنجيل يسوع المسيح تملأ نفوسنا؟ أود أن أقترح ثلاث أمور: واحد، تعلم عن مبدأ الحقيقي، اثنين، اكتسبوا شهادة نقية، وعيشوا، وثلاث، عيشوا بحسب الإنجيل بالشجاعة. أولا، تعلموا المبدأ الحقيقي. اكتشف علما بأن الكرازة بالكلمة تنزع بالناس نزوعا عظيما إلى الصلاح. فقد أدركت من أذهان الناس ما قصر عنه السيف وكل ملمات الأخرى التي تعرضوا لها. استصوب علم أن يتوسل بفضل كلمة الله. صرح الرئيس هنري بي آيرينغ: كلمة الله هي تلك التي علمها يسوع المسيح وأنبيائه. علم علما بأن كلمة التعليم كلمات التعليم لديه تأثير قوي. يمكنه أن تفتح قلوب الناس وتملئها بمحبة الله وحب الحقيقة. في عام 1832 كشف الرب للنبي جوزيف سميث تعليما قويا ومؤثرا عن النور الروحي، نور على المسيح، إنه النور الذي ينبثق من حضرة الله ليملأ فسحة الفضاء، النور الموجود في كل شيء والذي يحب الحياة لكل شيء، وهو الشريعة التي تحكم كل شيء، إنه قوة الله الجالس على عرشه. الرئيس بويد كي باكر أكد على هذه الحقيقة بقوله: نور المسيح موصوف أيضا في الأسفار المضونة على أنه روح يسوع المسيح. روح المسيح يمكن أن تنور المخترع، العالم، الدحان، النحات، المؤلف الموسيقي والممثل، المهندس، المؤلف والمؤلف، لكي ينتج أشياء ملهمة لمباركة والصلاح كافة أبناء البشر. التفكير العلمي بالخصائص الأساسية للنور هي بالفعل عجيبة. اليوم العلماء يصفون الضوء على أنه حامل، رسول أو وسيط. ما أعمق تعاليم الرب. ثانيا، احصلوا على الشهادة نقية. هذه الشهادة هي تأكيد من الروح القدس هو أن الله أبينا ويسوع هو المسيح. النور والحقيقة التي نراها في كافة الأمور تحثنا على أن نحصل على المعرفة بالدراسة وبالإيمان الذي يسبق تأكيد الروح. يمكننا أن نتعلم المزيد عن عمل الرب وصلاحه عن طريق أحاسيسنا الجسدية، لكي نكتسب شهادة أعمق عندما نسعى روحيا لأن نحصل على الحقيقة وبالنية خالصة. الرئيس سبنسر دبليو كيمل قال: كنوز المعرفة الدنيوية والروحية كلها مخبأة، لكنها تكون صعبة المنال على من لا يسعون بجد لكي يعثروا عليها. المعرفة الروحية ليست متوافرة فقط بالسؤال، حتى الصلوات وحدها ليست كافية، إنها تتطلب مثابرة وتكرز الفرض.
All things denote there is a God, yea, even the earth and all things that are.
كل الأشياء تدل على وجود إله. الأرض وكل ما عليه وحركتها والأجرام المنطلقة في مداراتها الطبيعية تشهد بوجود خالق أسمى. الجهاد الذي مر بها أنوش أمام الرب يجسر قوة الشهادة وعدده. قال أنوش: فقد حدث أن خرجت للسيد الوحوش في الغابات، وقد تعمقت في قلبي الكلمات التي سمعت أبي بقوة بها أحيانا عن الحياة الأبدية وابتحاج القديسين. الشيخ إم راسل بارد قال: إعلان الواضح للإعلان الواضح للحقيقة يحدث اختلافا في حياة الناس. هذا ما يغير القلوب. أنا وزوجتي حضرنا اجتماع قربان بقرب من ريسيفا بالبرازيل. صب صغير يبلغ من العمر 9 وقال: إذن فالناس أحرار حسب الجسد، وهم ينالون كل ما يصلح أمر الإنسان، وهم مخيرون بين الحرية والحياة الأبدية المتحدين بفضل الشفيع العظيم لجميع البشر، وبين الأسر والموت النابعين من عبودية الشيطان وسلطانه. بعدها قال السبي بعض من أصدقائي الأكبر سنا اختاروا بأن يدخنوا ويستخدموا المخدرات، لكن يجب علينا جميعا أن نتقبل نتائج أفعالنا. أنهى بشهادته قائلا: يمكنني أن أقول بأن هذه حقيقي، هذه الشهادة النابعة من صبي صغير السن أثرت في قلوبنا بشدة وعمق. ثالثا، يجب أن نحيا وبالشجاع بحسب النور والشهادة التي تسلمناها. وعدنا بأن كل من يتسلم النور ويستمر مع الله يتسلم نورا أكثر، وهذا النور يزداد بريقا حتى اليوم الكامل. العيش بحسب الإنجيل يتطلب الكثير من التضحية وبذل الجهود. لسنوات عديدة الذهاب للتعبد في الهيكل تتطلب من القديسي القاطنين بالقرب من بدلة مانوس بالبرازيل السفر لمدة يومين في الزورق عبر نهر الأمازون، وبعد السفر لمدة يومين آخرين بالحافلات في أجواء استوائية حارة لكي يصلوا إلى الهيكل الرصيفة. بعض وصلهم والإنهاك بادعون عليهم كانوا يستحمون ويبدلون ملابسهم ويذهبوا إلى الهيكل مباشرة لكي نحظى على اطمئنان القلب في هذه الأوقات الرائعة المليئة بالتحدي. يجب أن نتعلم لمدى حقيقة نحظى على شهادة نقية ونعيش بحسب حقائق الإنجيل. أشهد بذلك باسم يسوع الأمين المسيح، أمين.
في كتاب لوقا نقرأ عن امرأة عانت من نزيف من الدم لمدة 12 عاما. أنفقت كافة نقودها بحث في كل حل طبي لحالتها، لكنها لم تفلح. في وسط حشد من الناس اقتربت المرأة من وراء المخلص ولمست أطراف ثوبه. أراد يسوع أن يعرف من لمسه، لأن شعر بقوة خرجت منه. لم يتمكن الرسل من فهم معنى السؤال وسألوا: يا معلم، الجموع يضيقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني؟ اعترفت المرأة والخوف يرتعبها بأنها من لمسته وبأنها شفيت مباشرة. بعدها قال لها المخلص بأن تثب بسلام لأن إيمانها قد خلصها. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نفكر بها ونتعلمها من هذه القصة القصيرة والممتعة. يمكن أن أتخيل الجموع الغفيرة، لابد من أن الجموع كان حجمها هائلا، بينما كانت توجه إلى يسوع. لابد من الجموع كان صاخبة بينما كانت تحاول النظر إليها. على هذا النحو أن نتساءل لمن نكون متواجدين هنالك. معظمهم جاءوا من دافع حب للاستطلاع، إنما ذهب انتشرت أخبار وصوله وقصص معجزاته. من الممكن بأن تتوقعوا رؤية شيء غير عادي وحادثة لا يمكن أن تفوتها. وبالرغم من أن هذا غير مدون، إلا أن الفريسيون كانوا من بين هذا الجموع، والذين كانوا دائما يتحببوا الفرصة لكي يخدعوا، يحرجوا أو العثور على شيء يمكن من خلاله أن يدينوا المسيح. هل من الممكن أن بعض هذا الجموع جاءت لكي تسخر منه؟ من بين الجموع كانت هنالك امرأة خجولة تقترب من المخلص وتعرف له بحرج بأنها لمست ثوبه. لقد كانت امرأة فقيرة استنفقت قواها بسبب الصعوبات التي واجهتها. كانت حاجتها ماسة إلى المساعدة. ظاهريا لم يكن فيها أي شيء يميزها عن بقية الأشخاص ممن كانوا بين الجموع. لم يحاول أحدا إيقافها من التوجه نحو يسوع بالتأكيد. لم يلاحظها الرسل ولم يحاولوا أن إيقافها. لكن كان هنالك شيء يميزها عن بقية الجموع في ذلك اليوم. وبالرغم من أنها كانت محاجة بالشدة كبيرة من الناس، إلا أنها محرجة بشكل كبير من الناس، إلا أنها بعزم وهدوء اخترقت الجموع ولديها هدف واحد: الوصول إلى المخلص، مؤمنة بأن لديه القوة على أن يشفيها وبأن اهتم بها وبأنه سيستجيب لحاجاتها. هذا ما يميزها عن بقية الجموع. الجموع جاءت لترى، لكن المرأة جاءت لتشفى. هنالك غيرها من القصص المثيرة في الأسفار المقدسة عن شخص واحد مؤمن وسط جموع غفيرة. ألما كان من بين كهنة الملوك نوح. لقد وصف هؤلاء الرجال بالكبرياء المتغلغل في قلوبهم، الكسل وعبودية الأوثان، وبأنهم قالوا للناس كلمات كلها نفاق وتملق. لقد أفسدوا طرق الرب لأنهم لم يطبق قلوبهم للفهم. عندما ألقى أبنداي كلمته عن التوبة سخروا منه وقتلوه. لقد كانت تلك الجموعة شريرة. بالرغم من ذلك وكما تقول الأسفار الكتابية كان بينهم رجلا آمين ألمن واحد قبل وآمن به علمه أبنداي. بشجاعة انسحب بين الجموع لكي يتبع الرب. تأثير هذا الرجل الواحد بين الجموع أثر بشكل ملحوظ على التاريخ النافيين. واحد من أكثر الجموع المعروفة في كتاب مربون هو تلك التي تسكن في البناء الفسيح الواسع في رؤية لاحي في رؤية لاحي عن شجرة الحياة. لقد كان المبنى مليئا بالجموع الغفيرة كبيرا وصغيرا رجال ونساء. سخروا من أولئك الذين أكلوا ثمار الشجرة. لسوء الحظ بعض ممكن أكلوا من الثمار. استمعوا إلى الجموع وانحدروا في سبل محرمة وظلوا طريقهم. كان هنالك آخرون ممن أكلوا من الثمار ولم يعيروا اهتماما للجموع. كان أولئك هم من استمعوا بالبركات الكاملة لشجرة الحياة. في الواقع هذه القصة لم تدور حول الجموع بل حول الأفراد الذين كانوا بين تلك الجموع. إنهم حقا تدور حولهم حولكم وحولهم. جميعنا ينتمي إلى جموع هذا العالم. خبرتي علمتني بأن جميعا مثل تلك المرأة التي أقبلت إلى المخلص وبالرغم من كبر حجم الجموع جميعنا عندنا إيمان بأن لمسة واحدة ستشفي أرواحنا المعذبة وتحقق رغبتنا وحاجاتنا الداخلية. لقد لاحظ بأن الأعضاء الجدد في الكنيسة من العديد من البلاد هم عادة مثل ألما، فهم يستمعون إلى كلمات الحياة في الوقت الذي يعرض فيها أفراد عائلاتهم وأصدقائهم الاستماع على هذه الكلمات. وبالرغم من ذلك فإنهم يملكون الشجاعة الكافية لأنهم يتقبلوا الإنجيل ورسم الطريقة التي تمكنهم من تخطي الجموع. أنا أعتقد بأن كل واحد منها يفهم ما يعنيه تناول ثمر شجرة الحياة على مرأة أولئك الذين يسخرون وما يعنيه بذل الجهود لتجاهل تعليماتهم الساخرة. المكاحفة وبذل الجهود وسط شحود العالم يمكننا أن نحييهم عليه الواحد والصعوبة. أن الأثر الذي تتركه على الأفراد الذي يرغب وينتمي في أن يقوم نفسه يمكن أن يكون من الصعب التغلب عليه. من يمكن أن ينتقد هذا الأفراد القادة وسط جموع غير المخلص؟ إنه يفهم ما معنى المثابرة والصمود وسط جموع لا تفقه معنى الاحترام. حشود العالم لا تعترف به قائلين لا صورة له ولا جمال ولا إلى منظر فنشتبهه. الملك بن يمين يقول بأن العالم سيعتبره إنسانا يصف أشعيا مكان المسيح بين جموع العالم بهذه الكلمات. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الأحزان، محتقر فلم نعتدي عليه، لكن أحزاننا حملته وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا. كتب نافي بأن أهل العالم بسبب آثامهم سوف يحتقرونه، لكن وفي نهاية المطاف فإن ابن الإنسان الذي غالبنا طالما أدناه الناس وأساء فهمه سينهض من بين الجموع ويصبح المخلص وفاد العالم. هذا النهوض تنبأ به المخلص بكل تواضع لبعض من رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا بأن الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. يا إخوتي وأخواتي الأعزاء، أنا أصلي بأن نتمكن جميعا من أن نمر من بين جموع هذا العالم بسلام في كافة الظروف التي نواجهها في العالم. دعونا نتجه نحو المخلص مؤمنين بأنه يؤمن ويحب كل واحد منا ولديه القدرة والقوة على أن يشفينا ويخلصنا. دعونا نستمع إلى كلمات الحياة خاصته ونتشاطر وبشكل كامل باستمرار وبشجاعة من الثمرة التي تنتمي إليها. كل هذا باسم يسوع المسيح. آمين. شكرا يا إخوان. يسرنا الآن أن نستمع من الشيخ لينس ويكمان وكريك إس كريستيان من السبعين. سيتعقبهم الشيخ إم رسل بالارد من رابطة الرسل 12. منذ ثلاث أسابيع مضت رجعت إلى الماضي في تلك اللحظة. أعدت أكتشف المستقبل وأود أن أتحدث عن المستقبل. مهمتي في الكنيسة جعلتني أطوف البلاد من المحيط الباسيفيكي إلى فيتنام. بالنسبة إلي كانت هذه أكثر من رحلة فوق المحيط، كانت لي بمثابة عودة إلى الماضي. أكثر من 40 سنة مضت خدمت في أرض المعركة في تلك البلاد كضابط في الجيش. ذكرياتي ذلك المكان لا زالت عابقة في ذهني بشعبها وبالجيش المسلح ممن خدمت معهم. كتب يعقوب مرة: لقد مضت حياتنا مثل حلم وهذا ينطبق علي. والآن رجعت إلى ذلك المكان القابع في ذكرياتي بعد مضي 50 عاما. بعد أن انتهى عملي في الكنيسة عزمت على أن أزور هذه المناطق مرة أخرى لأخوض في نوع آخر من المعركة. ومرافقة زوجي قمت بهذه المرحلة الرحلة غير المتوقعة. لم أكن أتوقع ما سوف أجده بعد هذه السنوات. فبدلا من أن أجد شعبا دمرته الحرب وجدت كثافة سكانية يانعة ومليئة بالحيوية. وبدلا من التجول في أماكن دمرتها قنابل الحرب وجدت حقول يملأها السلام والخضار. حتى الغابات كانت قد نمت من جديد. أنا أعتقد بأن توقعت أن أرى أثار الماضي، لكن رأيته كان يشير إلى المستقبل ووعد يغدي المشرق. وتذكرت بأن عند المساء يبيت البكاء ويترنى في الصباح. وكما مشيت مرة أخرى في وسط حقول المعركة دوى صوت المدافع والقنابل في ذاكري. رأيت مرة أخرى وجوه الشباب التي لفحتها الشمس الذين قدموا حياتكم لدليل على تكريسهم. وفكرت في واحد من أصدقائي وفي يوم محدد أن الثالث من شهر أبريل لعام 1966 كان يوما موسم الاحتفال بعيد السعف وعيد الفصح، أي قبل 42 عاما. كان قد مضى على وجود كتيبتنا عدة شهور. كنت ملازما أولا وقائد زمرة بندقية. لقد كنا دائما نشترك في عمليات قتالية مستمرة. بعد ذلك اليوم ونحن في منطقة معادية من الصباح الباكر بعثنا فرقة استكشافية مؤلفة من 10 رجال. واحد منهم كان الرقيب آرثر مورس. العديد من الرجال جرحوا من جراء حرب إطلاق النار، بما في ذلك الرقيب موريس الذي أصيب بجراح جسدية بسيطة. أخيرا عادت الفرقة الاستكشافية إلى خطوطنا. اتصلنا لاسلكيا بطائرة إخلاء طبية، وبينما كان يتم تحميل الجراح إلى الطائرة حثت الرقيب موريس بأن يصعد إلى الطائرة. تردد ومرة أخرى رفض. أخيرا قلت: يا رقيب موريس اصعد إلى هذه الطائرة. نظر إلي وعيناه مليئة بالتوسل المناشدة: رجاء سيدي. وبعدما نطق بهذه الكلمات التي سيبقى صداها يدوي في ذهني إلى الأبد لن يتمكن من قتل رجل صعب المرسى مثلي. المشهد بأكمله قابع في ذهني تماما مثل صورة تسده أرض المعركة. الغابات، الجرداء، صوت شفرات أجنحة الطائرة المروحية، وطيار الذي كان ينظر إلي بقلق، وصوت صديقي يتوسل أن يبقى مع رجاله. قبل غروب الشمس في ذلك اليوم صديقي اليهودي العزيز الرقيب آرثر سقط ميتا على الأرض بعد أن قتله طلقات العدو. ويتردد في ذهني إلى أن صوته يقول لنا: لا يمكن أن يقتلوا، لا يمكن أن يقتلوا. بالطبع بأنه خطأ بهذا الشأن. الحياة الأرضية هشة جدا. خفقة قلب واحدة يمكن أن تفصل هذا العالم عن العالم المقبل. في لحظة واحدة صديقي كان شخصا حيا تملأه الحياة. فارقت روحه الخالدة جسده، تركه جسده عبارة عن كتلة من الطين الميت. الموت مكتوب على كل فرد، ومثل الرقيب آرثر موريس لا يعرف أحد منا متى سيموت. من بين كل التحديات التي ستواجهها من الممكن أعظمها هي اعتقاد الخاطئ بأن الحياة الأرضية ستستمر إلى الأبد، وبأن سنكون قادرين على تأجيل السعي للحصول على المغفرة، والتي هي كما يعلمها إنجيل يسوع المسيح بين الأهداف الأساسية للحياة الأرضية. هذه الحقيقة العميقة علمها النبي أمولق في كتاب مورمون. هذه الحياة هي فترة استعداد البشر لملاقاة الله. نهار هذه الحياة هو النهار الذي ينجز البشر فيه أعمالهم. فكما قلت لكم آنفا، فإني ملتمس منكم أن لا ترجو يوما واحد، ألا لا ترجو يوما توبتكم إلى النهاية. لأن الروح الذي يكون متسلطا على جسدك حين تخرج من هذه الحياة هو نفس الروح الذي تسلط على جسدك في عالم الخلود ذلك. يا له من تعبير قوي الذي استخدمه ألما، نهار هذه الحياة. الرسول بولس وضعها على هذا مهلا. فأنتم لا تعرفون ما يحدث غدا وما هي حياتكم، إلا بخاطر يظهر فجأة ويختفي عندما متنا سنكون نفس الشخص الذي سيدخل إلى الحياة التالية. لحسن الحظ وكما علم ألما، لدينا اليوم زمن اختبار، زمن منح للإنسان لكي يتوب فيه ويختم فيه. وبرغم أن الرقيب آثر كان مخطئا، إلا أن كان على حق. نعم بالفعل خالدين، معنى هذا أن كفارة تتغلب على الموت كل من الجسد والروح. اليوم ولأن لدينا الكفارة التي تظهرنا، فإن سوف نحظى إلى الأبد مع الله. هذه الحياة ليس الهدف منها جميع الأشياء، بل إنها وقت للعطاء والنمو. الحياة الأرضية هي أرض قتال تتحقق فيها معايير العدالة والرحمة. لا يجب أن يلتقيها كعدو، إنما يصطلحون في كفارة يسوع المسيح من يستخدم اليوم. أن الأمر يعتمد عليكم وعلي لكي نسعى ونتقدم تلك الغفرة، لكي نتوب ونثر المحبة إلى آخرين، ولتمكننا من أن ندخل من باب المخلص ونخطى عتبة من هذه الحياة إلى الأعلى. اليوم هو اليوم الذي نغفر فيه للآخرين، تعيدهم وطمأنينة بمعرفتهم إن الله سيغفر لنا. وكما دون كونوا رحيمين، لا يمكن أن نصل إلى الكمال، لكن يمكن أن نحن رحيمين. وفي النهاية التوبة والمغفرة من بين متطلبات الحياة الأساسية. عودتي إلى الماضي اكتملت، تطلعت حولي ونظرت إلى حقول اليوم، اليوم التي يعملها السلام والأمن، ورأيت في خصوبتها وعدن منير للغد. فكرت في صديقي عودتي إلى الماضي اكتملت، تطلعت حولي ونظرت إلى حقول اليوم التي يعمها السلام والأمن، ورأيت في خصوبتها وعدا منيرا للغد. فكرت في صديق الرقيب آرثر موريس، فكرت في يوم أحد السعف هذا، ولقد شعرت بالامتنان للمخلص الذي منحنا في الصباح يوم عيد الفصح الحياة، الذي خضع لكفارة كافة الأمور وسهل علينا أمر التغلب على كل الأمور. إذا اغتنمنا الفرصة اليوم باسم يسوع المسيح، آمين.
My dear brothers and sisters, it has been a sacred privilege to join with you in sustaining President Thomas S. Monson.
إنه الامتياز مقدس أن أشارككم في تأييد الرئيس توماس مونسون ومستشاريه في الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثنى عشر كأنبياء رائين وموحى لهم. أنا أشهد بأن الأنبياء يتحدثون بإلهام من الروح القدس، وكل ما تلهمه الروح بأن ينطق به يعتبر كلمات مقدسة، كما أنه يعتبر إرادة الرب وقوة الرب للخلاص. كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، لدينا بركة القدرة على أن نحيا بحسب الأسفار المقدسة كما أعلنها الأنبياء. وهي مدونة في الكتاب المقدس، كتاب مورمون، المبادئ والعهود الخريدة النفيسة. كتب النبي نافي: لأن نفسي تبتهج بالأسفار المقدسة، وقلبي يتفكر بها وهو يكتبها لإرشاد أولادي ومنفعتهم. الأسفار الكتابية المقدسة المكتوبة تحملنا
تحملنا على أن نؤمن بالمسيح ولأن نتصالح معه عن طريق كفارة المسيح ابنه المولود الوحيد. منذ عدة أشهر مضت صديقي وأنا حظينا على الفرصة لأن نقدم لزميل لنا والذي لم يكن عضوا في الكنيسة الكتب المقدسة، ولا علمنا بأن هذه التجربة يمكن أن تغير حياته وحياتنا. استغلينا الفرصة وحفرنا على كل مجلد اسمه. عندما قدمنا له هذه الكتب المقدسة تمكننا من قراءة تعبير الفرحة على وجهه وأدركنا تقديره المخلص لجهودنا. لعدة دقائق اختبر كل كتاب من دون أن ينبس بحرف واحد، وكان يمرر يده على غلاف كل كتاب ويقلب صفحاته. لإدراكنا لأهمية هذه اللحظة ساعدناه على أن يفتح صفحة العنوان لكتاب مورمون، وبدأنا الشرح بأن كتاب مورمون كان شهادة أخرى أو شاهدا آخر على يسوع المسيح. بعدها سأل سؤال ينتظر كل مبشر بفارغ الصبر أن يستمع إليه: لماذا نحتاج لوجود شهود آخرين ليسوع المسيح غير الكتاب المقدس؟ بدلا من أن نجيب بسرعة سألناه لما كان يعتقد بأن هذا مهما، إجابته بدت بأنها ملهمة أكثر من سؤاله. لقد قال بأن وجود نسخ متنوعة من الكتاب المقدس يحتم وجود رسالة أخرى تساعدنا على أن نفهم الكتاب المقدس على نحو أفضل. ملاحظته فتحت الباب أمامنا لأن نعمل ونشارك معهم شعارنا وشهادتنا فيما يتعلق بالإنجيل وكتاب مورمون. بدأنا بالتعبير عن تكرسنا وقناعاتنا بمبادئ وتعاليم الكتاب المقدس خاصة العهد الجديد، مقدرتنا على أن نقرأ الكثير من كلمات المخلص التي قالها عندما علم الإنجيل أثناء خدمته الأرضية تقوينا، تساعدنا على أن نعرفه وتعلمنا بأننا يمكن أن نصبح مثله. بعدها صرحنا بأن كتاب مورمون مثل الإنجيل هو دليل آخر على أن الله يحب كافة أبنائه، وزودنا بطريقة تمكننا من أن نعود ونحيا معه مرة أخرى. لقد قضينا ساعة أخرى أو أكثر في مراجعات المميزات الأخرى لكتاب مورمون بما في ذلك تاريخه وأصله الإلهي. اسمحوا لي بأن أشارك بعض الأمور التي ناقشناها. في البدء شرحنا بأن كتاب مورمون هو كتاب يحتوي على وعد، بالرغم من أن تاريخه مقنع إلا أنه كتاب مقدس ذا أهمية كبيرة مثل الكتاب المقدس تماما، ويجب أن يتم تسلمه وقراءته بوضوح وتأثير الروح القدس. كل من يدرسون ويفكرون في تعاليمه يمنحون وعدا مدونا في الإصحاح الأخير من سفر مورناي وكذلك في مقدمة كتاب مورمون، حيث نقرأ إننا ندعو كل البشر والنساء والناس في كل مكان بأن يقرأوا كتاب مورمون. تأمل معناه والرسالة التي يحملها في قلوبهم، وبعدها يسأل الله الآب الأبدي باسم يسوع المسيح إذا كان الكتاب صحيحا. فإن سألوا بإيمان سيعلن الرب لهم صحته بقوة الروح القدس. بعدها قضينا دقائق عديدة لنعلمهم عن الصلاة وكيف يمكن الروح القدس أن تتكلم مع قلوبنا ويؤكد لنا بأن كتاب مورمون صحيحا. بعدها أعلننا له بأن كتاب مورمون كتاب يرافقه هدف. من صفحة العنوان نقرأ بأن كتاب مورمون كتب عن طريق الوصية وبروح النبوة والرؤية لكي ينتشر بهبة وقوة الله، لكي يقنع كل واحد منا بأن يسوع هو المسيح الله الأبدي. كتب نافي كواحد من مؤلفي كتاب مورمون لكي يشير إلى هذا الهدف. فغاية جهدي أن أقنع الناس بالإقبال إلى إله إبراهيم وإله إسحاق إله يعقوب فيخلصوا. إضافة إلى ذلك شرحنا بأن كتاب مورمون هو كتاب يعلم عن خطة السعادة العظيمة. كتاب مورمون يعلمنا عن الهدف من الحياة منذ أن أتينا إلى الأرض إلى ما يحدث لنا بعد موتنا. نتعلم عن الإيمان بيسوع المسيح وتضحيته الكفارية التوبة، وعن أهمية المعمودية بالتغطيس، وعن هبة الروح القدس. بدراسة والاغتراف من تعاليم كتاب مورمون نحصل على أمل مشجع ومحبة لله ولكافة البشر ورغبة في الثبات إلى المنتهى لكي نحظى بالحياة الأبدية. ما هو أهم من ذلك؟ بأننا أعلننا بأن كتاب مرمون هو كتاب يشهد بأن يسوع هو المسيح مخلص العالم. أنبياء كتب مرمون العظماء أدلوا بشهادة راسخة بأن يسوع المسيح هو خالق الأرض، فادي البشر، الإبن الوحيد المولود من الأب. أنبياء كتاب مرمون عرفوه تماما كما عرفه إبراهيم وموسى وتسلموا وعلموا إنجيله الأبدي. وعندما نقرأ وندرس كلماته نحظى على معرفة أعمق بمحبة المخلص اللامتناهية وبحياته وقدوته الكاملة وبركات تضحيته الكفارية العظيمة. بعدها شرحنا بأن كتاب مرمون هو بينة محسوسة تثبت بأن جوزيف سميث اختير من قبل الرب لكي يستعيد الكنيسة، كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة على الأرض. وكما هو مدون في مقدمة كتاب مرمون، وكل من يكتسب هذه الشهادة الإلهية من الروح القدس سوف يعرف كذلك بنفس القوة أن يسوع المسيح هو مخلص العالم، وأن جوزيف سميث هو نبيه في هذه الأيام الأخيرة، وأن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة هي ملكوت الرب الذي أعيد إلى الأرض استعدادا للمجيء الثاني للمسيح. ومنذ ذلك الوقت انطلق سموئيل سميث لكي يبشر بالإنجيل، ومعه نسخ من الطبعة الأولى. كتاب مرمون بارك حياة الملايين من الناس حول العالم. أنا أصلي بأن نستمر في استخدام كتاب مرمون شهادة ثانية ليسوع المسيح، ولنشارك رسالة الإنجيل مع العائلة والأصدقاء. إذا فعلنا ذلك وكذلك أصدقائنا الأعزاء الكثيرين سيستجبون. أنا أشهد بثبات بأن كتاب مرمون صحيح، إنه كتاب غير حياتي. أنا أعلم بأن الله يحيى، يسوع هو المسيح، وبأن إنجيله استعيد على الأرض. الرئيس توماس أس مونسون نبيه والمتحدث باسمه في هذا الوقت، الروح الذي أشعرها كلما قرأت تفكرت وصليت بشأن كتاب مرمون تقوي فهمي وشهادتي بحقيقة هذه الأمور. أنا أترك معكم شهادتي المتواضعة هذه باسم يسوع المسيح. آمين.
My brothers and sisters, recently my wife Barbara had back surgery.
أخوتي وأخواتي، حديثا زوجتي باربرا أجرت عملية في ظهرها ولم تقدر على أن تحمل أي شيء أو أن تنحني. لقد قمت بحمل الكثير والانحناء أكثر من أي وقت آخر، وهذا دفعني لأن أصبح أكثر تقديرا لما تقوم به النساء وعلى وجه الأخص الأمهات في منازلنا. حتى وإن عاشت النساء في ظل ظروف مختلفة في المنازل، متزوجات، عازبات، أرامل أو مطلقات، البعض لديهن أطفال والبعض الآخر لا يوجد لديهن أطفال، كلهن على حد سواء محببات لدى الله، وهو لديه خطة لبناته الصالحات لكي يتسلمن أعلى بركات الأبدية. في هذا المساء أريد تركيز حديثي على الأمهات الصالحات، خاصة اليافعات منهن. كابن يافع تعلمت كم هو مرهق دور الأمومة. لقد خدمت كمستشار وبعدها كأسقف لمدة 10 سنوات، وفي أثناء ذلك الوقت بوركنا بستة أطفال. وبحلول موعد دعوة عودتي لمساء يوم الأحد إلى المنزل، كانت باربرا منهكة. حاولت أن تشرح لي بما كانت تشعر به عند جلوسها في الصف الخلفي في اجتماع القربان مع عائلتها. جاء الوقت الذي سرحت فيه من دعوتي. بعد جلوسي على المنصة لمدة 10 سنوات، أصبحت قادرا على أن أجلس الآن بالقرب من عائلتي في المقعد الخلفي. بعد تمرير القربان كانت زوجتي وبكل هدوء تغادر وتذهب إلى الردهة. لقد جلست وحيدا مع 6 أطفال. طوال حياتي لم أنشغل إلى هذا الحد البتة. كنت أحمل الألعاب في كلتا يدي لكي ألهي الأطفال. هذا لم ينفع. الطعام نفذ. طعام تشيريوز وكان هذا محرجا. الكتب الملونة لم تلهيهم كما يجب. بعد أن جاهدت إلى أن انتهى الاجتماع خرجت إلى الردهة مع الأطفال وكانت باربرا هناك تبتسم وقالت لقد كنت أراقبك. وفي يوم الأحد قدرت وقتها ما تمر به هي وبقية الأمهات العزيز وما يفعلنه بإخلاص. بعد مرور جيل وكجد راقبت التضحيات التي بذلتها بناتي لأجل تنشئة أبنائهن. والآن وبعد مرور جيل آخر أنا أراقب بخشوع الضغط الواقع على حفيدتي بين عفيداتي بينما يقودن أبناءهن في هذا العالم المشغول والمليء بالمتطلبات. بعد ملاحظة الثلاث أجيال من الأمهات والتفكير بأمي أنا أعرف بالتأكيد بأنه لا يوجد هناك دور في الحياة أهم من دور الأمومة. لا توجد هناك طريقة كاملة يمكن للأم أن تكون بها كاملة. كل حالة فريدة من نوعها. كل لديها تحديات، مهارات مختلفة وأبناء مختلفين. الاختيار مختلف وفريد من نوعه في كل عائلة. العديد منهن أمهات متفرغات على الأقل في السنوات التشكيلية من حياة الأبناء، وأخريات يتمنين لو يكن متفرغات. البعض قد يضطررن لأن يعملن في دوام كامل أو جزئي. بعضهن يعملن من المنزل، أخريات يقسمن حياتهن ما بين المنزل والعائلة والعمل. ما يهم هو أن تحب الأم أبنائها بعمق وتكرسها لله وزوجها هو يكون أهم شيء لديها. أنا معجب بالأمهات اللواتي تعلمن أهمية التركيز على الأمور التي يمكن القيام بها في وقت محدد من الحياة. إذا عاش الطفل مع والديه إلى أن يبلغ 18 أو 19 من العمر فإن هذا يشكل ربع حياة الوالدين. وأهم فترة تشكيلية هي السنوات الأولى من حياة الطفل والتي تشكل أقل من عشر حياة الوالدين. يجب التركيز على أبنائنا خلال الوقت القصير الذي نقضيه معهم ونسعى للحصول على مساعدة الرب لكي نعلمهم كل ما بوسعنا قبل أن يغادروا منازلنا. هذا العمل الأبدي الهام يقع على عاتق الآباء والأمهات على حد السواء. أنا ممتن أن العديد من الآباء يهتمون بأبنائهم، لكنني أؤمن بأن دور الأم سيبقى دائما هاما لأجل الأبناء. وفقا لكلمات الإعلان إلى العائلة، فإن الأمهات مسؤولات بالدرجة الأولى عن تربية أبنائهن. يجب أن نتذكر بأن الالتزام الكامل لدور الأمومة ووضع الأبناء في المرتبة الأولى يمكن أن يكون صعب. أدركت من خلال تجربتي مع أربعة أجيال من الأمهات في عائلتي وأثناء النقاش مع الأمهات المسؤولات عن أطفال صغيري السن، عرفت شيئا عن المشاعر التي تتملك الأم والتي لها علاقة بالتزامها لكي تبقى إلى جانب أطفالها. هناك لحظات تملأها البهجة العظيمة والشعور بالاكتفاء، لكن هناك أيضا لحظات مليئة بمشاعر خيبة الأمل الرتابة والإحباط. يمكن أن تشعر الأمهات بأن جهودهن غير مقدرة. حتى وفي بعض الأحيان لا يعرف الأزواج بما تمر به زوجاتهن. ككنيسة فإننا نحبكن ونحترمكن يا أيتها الأمهات اليافعات. نريدكن أن تكن سعيدات وناجحات في عائلاتكن وأن تحصلوا على الدعم الذي تستحقونه. لذلك اليوم دعوني أسأل وأجيب باختصار 4 أسئلة. إجاباتي قد تبدو بسيطة جدا إذا اعتنينا بالأشياء البسيطة في حياة الأمهات. سؤال: ما الذي يمكنكن كأمهات أن تفعلنه لكي تخففن من حدة الضغط وتستمتعن بالحياة؟ أولاً، أدركن بأن بهجة الأمومة تختفي في لحظة معدودة. ستكون هناك أيام صعبة ومحبطة، لكن وسط كل هذه التحديات هناك لحظات بهجة مشعة بالاكتفاء. الكاتبة آنا كويندلين تذكرنا بأن لا نضيع هذه اللحظات. تقول: أكبر غلطة ارتكبتها هي التي يرتكبها جميعنا، لم أعش اللحظة. من الواضح الآن بأن هذه اللحظة قد ولت وما تبقى منها إلا صور. هناك صورة واحدة لأبناء الثلاث يجلسون على العشب وعليهم بطانية تلفهم في يوم صيفي جميل. كانت أعمارهم تبلغ 6، 4، و1. كم أتمنى لو أتذكر ما أكلناه في ذلك اليوم وما تحدثنا عنه وكيف بدوا وكيف كان شكلهم عندما خلدوا إلى النوم في تلك الليلة. كم أتمنى لو أنني لم أتعجل في تأدية الأمور التي شغلتني في تلك الليلة، كالعشاء، الاستحمام، الكتاب، السرير. أتمنى لو أني استمتعت في تأدية هذه الأمور بدل من المسارعة في إنهائها. نهاية الاقتباس. ثانياً، لا تحملوا أنفسكم أو أبنائكم أكثر من طاقتكم وجهدكم. نحن نحيا في عالم مليء بالخيارات. إذا لم نكن حذرين فإننا سنكتشف بأن كل لحظة من حياتنا تسيطر عليها المناسبات الاجتماعية، الصفوف، منتديات الكتب، وقت التمرين الرياضي، دعوات الكنيسة، الموسيقى، الألعاب الرياضية، الإنترنت، برامجنا التلفزيونية المفضلة. أخبرتني أحد الأمهات بأن ابنتها كان لديها جدول مليء بالمشاغل في كل أسبوع: دروس موسيقى، كشافة، رقص، ممارسة لعبة البيسبول، كرة قدم، فن. شعرت بأنها مثل السائقة سيارة أجرة. أخيرا طالبت بعقد اجتماع عائلي وأعلنت: يجب أن نوقف هذه النشاطات، لا يوجد لنا متسع من الوقت لأنفسنا ولبعضنا البعض. أفراد العائلات يحتاجون إلى أن يجتمعوا مع بعضهم البعض لكي يقووا علاقاتهم. ثالثا، يا أخواتي، يجب أن تعملن على تطوير هباتكن واهتماماتكن. اخترن أمرين جديدين ترغبن في تعلمه وسيطور من حياتكن. لا يمكن استخراج المياه من بئر فارغ. وإذا لم تخصصن وقتا لأنفسكن ولتطويركن، فإن قدرتكن على العطاء ومساعدة الآخرين ستتلاشى. تجنبنا تعاطي المخدرات، معتقدات بأنها ستساعدكن على النجاح والحصول على، ولا تسمحن لأنفسكن بأن تضيعن أوقاتكن في مشاهدة العروض التلفزيونية التي تجمد الذهن وتخدر العقل أو تصفح الإنترنت. التجئنا إلى الرب بإيمان وستعرفن ما يجب أن تقمن به لاحقا. رابعاً، صلينا، درسنا، وعلمنا الإنجيل. صلينا بعمق بشأن أولادكن وبشأن أدواركن كأمهات. الآباء والأمهات يقدمون أجمل أنواع الصلاة لأنهم يصلون إلى أبينا السماوي الأبدي. هناك قوة رائعة تكمن في الصلاة وتقول: نحن أوصياء على أبنائك أبتي، أرجوك ساعدنا أن نربيهم على نهجك. السؤال الثاني: ما الذي يجب على الزوج أن يقوم به لكي يعيل زوجته أم أبنائه؟ أولاً، أظهروا للزوجات تقدير زائد على ما يقمن به في كل يوم. قولوا دائماً لهم كلمة شكراً. لاحظوا الأشياء التي يقمن بها. خصصوا وقتاً لكي تجلسوا فيه مع بعضكم ساعات المساء. ثانياً، خصصوا وقتاً للتحدث فيه مع زوجاتكم عن احتياجات طفلكم وما يمكنكم فعله لتقديم المساعدة. ثالثا بين الحين والآخر خصصوا وقتا لزوجاتكم يختلين فيه بأنفسهن. أعطوهن فرصة ليسترحن من مسؤولياتهن. توليكم للمسؤولية سيزيد من تقديركم لما تفعله زوجاتكم يوميا. يمكنكم أن تقوموا ببعض الرفع والانحناء، ولكن هذا ما يجب أن تفعلوه لزوجاتكم. رابعا، بعد رجوعكم من عملكم اتخذوا دورا فعالا في عائلاتكم. لا تدعوا عملكم أو الألعاب الرياضية تمنعكم من اللعب مع وتعليم أبنائكم. السؤال الثالث، ما الذي بإمكان الأبناء حتى الأبناء الأصغر سنا يمكن فعله؟ الآن أيها الأبناء استمعوا إلى هذه الأمور البسيطة التي يمكنكم فعلها لتساعدوا أمهاتكم. يمكنكم أن تجمعوا ألعابكم وتضعونها في أماكنها عند انتهائكم من اللعب، وعندما تصبحون أكبر سنا يمكنكم أن ترتبوا فراشكم وتساعدوها في تنظيف الأطباق وتقومون بغيرها من المهام من دون أن تسألوا. يمكنكم قول كلمة شكرا عندما تنتهون من تناول وجبة طعام لذيذة، أو عندما تقرأ لكم والدتكم قصة جميلة عند وقت النوم، أو عندما توضع ملابسكم النظيفة في دواليبكم. والأهم من ذلك، يمكنكم أن تعانقوا أمهاتكم وتقولون لهن بأنكم تحبونهن. السؤال الأخير، ما الذي يجب على الكنيسة أن تفعله؟ هناك العديد من الأمور التي تقدمها الكنيسة للأمهات والعائلات. دعوني اليوم أقترح على الأسقفية وأعضاء مجلس الجناح أن يأخذوا بعين الاعتبار الوقت والمتطلبات التي تقع على عاتق الأمهات اليافعات وعائلاتهم. اعرفوا ظروفها وكونوا حكيمين فيما تطلبون منهم في مثل ذلك الوقت الحرج من حياتهم. النصيحة التي قدمها ألما لابنه حيلمان تنطبق على حياتنا اليوم. إن الصغائر تستجلب العظائم. أنا آمل يا أخواتي العزيزات المتزوجات أو غير المتزوجات، لأن لا تتساءلن أبدا إذا كان لكن قيمة عند الرب وعند قادة كنيستكم. نحن نحبكم، نحترمكم، ونقدر تأثيركم في المحافظة على العائلة والمساهمة في التطور الروحي في الكنيسة. دعونا نتذكر بأن العائلة هي عنصر أساسي في خطة الخالق وفي مصير أبنائه الأبدي. الأسفار المقدسة وتعاليم الأنبياء والرسل تساعد أفراد العائلة على أن يتهيئوا مع بعضهم البعض الآن وإلى الأبد. أنا أصلي بأن يبارك الله نساء الكنيسة بالبهجة والسعادة أثناء تأديتهم لمهامهم المقدسة كبنات لله. الآن وفي الختام أريد أن أشهد بأن الرئيس مونسون هو نبي. لقد عرفته منذ أن كان يبلغ 22، وكنت أنا 21. لمدة 58 عاما راقبت كيف أعده الرب لهذا اليوم ولكي يترأس الكنيسة كنبي ورئيس لنا. وأنا أضيف شهادتي لشهادة الآخرين بأن يسوع هو المسيح وهذه هي كنيسته. وأنا أؤمن بأن هذه الدعوة هي دعوة مقدسة أعطيت له، وأضيف شهادتي إلى شهادة الآخرين بذلك بأن يسوع هو المسيح وبأن هذه هي كنيسته وبأننا نعمل عمله الذي أشهد به باسم يسوع المسيح. آمين.
شكرا يا إخوان. عندنا اختام للمؤتمر، نود أن نعبر عن تقديراتنا للجوقة الهيكل الغنائية والجوقة المتختلطة من جامعة بريغام يانغ وجوقة الكهنوت من لوغن وأوغدن وقادتهم وعازف الأورغن إلى الموسيقى الجميلة والمليئة التي قدموها لنا. نود أن نعبر عن شكرنا لكل من شاركوا بأي طريقة إحداث هذا المؤتمر. الرئيس توماس إس مونسون نبينا الحبيب سيكون متحدثنا الختامي لهذه الجلسة. عقب تعليقات الرئيس مونسون سنغني الجوقة. يا رب يا الله بارك نبينا العزيز. عقب الموسيقى سيقوم الصلاة الختامية الشيخ رئيس هيف براس هيفن من 70. بعدها سيختتم هذا المؤتمر لمدة 6 أشهر رئيس مونسون. إخوتي وأخلاق كنت هذا لا أنا كنت بجتمع للمؤتمر بشكل طويل. بس ما بتوقع إني تبوركت من قبل الناس أكثر من هذا اليوم. لقد استلمت الكثير من الرسائل من عدة المتكلمون. بس كل واحد تكلم عن موضوع هام جدا. تكلمنا عن الإيمان، محبة. واستشارة قيادة في حياتنا. رئيس بالارد، زوجتي ذهبت إلى المستشفى من فترة طويلة. لقد خلفت ورقة في البيت. يا أولادي لا تجعل أبي أن يلمس الميكروويف.
Followed by a comma.
بعد ذلك في أو الفرن أو غسالة الصحون أو النشافة. أنا مستحي أن أضيف أي شيء لهذه هذه المجموعة.
I think it was Brother Uchtdorf said you told the audience today about your heritage on your mother's side.
الأخ أوكدورف تكلم اليوم عن الهيريتج من النسب من نسب أمي، ولكن لما أحكي عن نسب من جهة أبي. أبي أتى من سويسرا وأمه وزوجته من ألمانيا. بعد ذلك شعر في الحب معها وتقدم في الزواج إليها، وبعد ذلك تزوجوا في معبد سولت ليك. وكتب في الجورنال تاعته هذا هو اليوم الأسعد في حياتي، أنا وزوجتي متزوجين للحياة الأبدية والأبدية في المعبد الله المقدس. بعد أسبوعين تكلم وقال الأسقف أتى إلى منزلنا وقال لي أنا أريد أن أذهب إلى سويدن لسنتين وزوجتي الحبيبة 14 الذي أعرفه 14 يوم قامت في تأييدي. أكثر شيء كان مظلم في أو مضحك في بعثتي قدميه كانت مليئة في الماء. ولما قرأت حياته الخاصة الذي كان مكتوب في قلم رصاص. اليوم ذهبنا إلى بيت الأونسون واجتمعنا مع الأخت أونسون وحضرت غداء جميل من أجلنا. أن قال أنها تعرف أن تطبخ ولعبوا الهارمونيكا من أجلنا ورقصوا من أجلنا. بعد ذلك دفعت عشورها، واحد لي وواحد من شريكي ولح من أجلي. بعد ذلك أسماء الأطفال. بعد ذلك كانت زوجتي واسم أبي والذي كان في ذلك البيت الذي غنى الترنيمة الذي أصبح الأب لبنته الوحيدة البنت الذي أنا قمت بزواجها. اليوم الأول الذي رأيت فرانسيس في حياتي أنا عرفت أنه رأيت البنت الشخص الصالح لي أو الشخص الذي أريد أن أكون معه في طول أيام حياتي. فقدمتني لأبيها وقال أبيها لأبي مونسون هذا اسم سويدي. فقلت له نعم هذا جيد. فذهب وجلب صورة وقال له وقال لي هل أنت قريب إلى هذا المانسون هذا مانسون فقلت نعم نعم أنا هو جدي أخو جدي وهو كذلك كان مبشر في سويدن وأصبح أبوها في البكاء فبكى بشكل كبير فقال لي هو وشريكه كانوا مبشرين هم الذي علمون الإنجيل لأمي ولأبي وكل أخواني وأخواتي وإلي أيضا بعد ذلك قام في بوسي على خدي بعد ذلك أمها أصبحت بكاء وباستني على خدي من جهة أخرى وأنا استحيت
And then she said, "I'll go get my coat."
بعد ذلك قالت سوف أذهب وأجلب جاكيتي.
My sweet Francis.
زوجة الحبيبة فرانسيس.
Had a terrible fall earlier this year.
فمرت في وقت صعيب في هذه السنة. ذهبت إلى المستشفى. ذهبت في غيبوبة لمدة 27 يوم وقد جلست إلى جنبها لم تحرك أي عضلة من عضلات جسمها وكان الأطفال يبكون والأحفاد يبكون وكنت أنا أبكي ولا حركة وفي يوم من الأيام فتحت عيناها فأنا ذهبت بشكل سريع وجلست إلى جانبها وبستها على خدها وضممتها وقلت لها لقد عدت أنا بحبك وقالت لي أنا بحبك تام ولكن احنا في مشكلة جدية وقلت لها ماذا تعرفين عن المشاكل فرانسيس لقد نسيت أن أبعث ضريبة التاكس للربع النهائي لهذه السنة قلت لها فرانسيس إذا قلت هذا قبل أن تبوسوني وقلت لي أنت تحبني ما بي أتركتك هنا إخواني دعنا نعامل زوجاتنا باحترام شركائنا الأبديين إخواتنا احترموا أزواجكم اسمعوا كلامهم أعطوهم ابتسامة جيدة وابتسامة جيدة وأثروا محبتكم لترك عائلتي حاليا إخواني وأخواتي هذا كان مؤتمر رائعا لقد تزودنا بالإلهام والحكمة بفضل هذه الرسائل لقد تقوّل شهاداتنا أنا أؤمن بأننا أصبحنا أكثر عزما على أن نحيا حسب تعليم إنجيل يسوع المسيح لم نبارك حسب بفضل هذه الكلمات الجميلة التي أعطيت لنا ولقد استمعنا بالموسيقى الجميلة التي قدمت لنا نحن مباركون في الكنيسة بحسب ما يشاركوننا مواهبهم الموسيقية لقد غنت الجوقة التي شاركتنا في اليومين الماضيين على نحو جيد أنا أعبر عن محبتي لكم جميعا لقد شعرت بصلواتكم لأجلي وأيدي بوركت في الشهرين الماضيين بعد وفاة رئيسنا المحبوب غوردون بي هينكلي مرة أخرى أنا أقدر تأييدكم وتصويتكم لي لا يمكن أن أعبر ما فيه الكفاية عن امتناني لإنجيلي المستعاد في هذه الأيام الأخيرة ولم تتركه من أثر في حياتي كل منا بورك بسبب اتباعنا للمخلص وتمسك بتعليم إنجيله إليكم يا أيها الآباء أقول أحبوا أبنائكم أنتم تعرفون بأنكم تحبونهم لكن تأكدوا من أنهم يعرفون ذلك إنهم غاليين دعوهم يعرفون ذلك صلوا إلى أبيكم السماوي لأجل المساعدة بينما تعلمون على تحقيق حاجاتكم في كل يوم وبينما تواجهون التحديات التي ترافق دور الأبوة والأمومة إنها لا تحتاج للاعتماد على حكمتكم فقد إثناء نحن نبدح الشبيب الرائع من يعيش بحسب وصايا الله في عالم مملوء بالشرور. إليكم من ذهبون إلى الهيكل أنصحكم بأن تذهبوا دائما. ذهبوا المستمر سيقوي زوجتكم وعائلاتكم. كونوا لطيفين مع بعضكم البعض وراعوا احتياجات الآخرين وحاولوا أن تستعودوا وتساعدونهم وتبارك من سينفعون ومساعدكم أينما كانوا في العالم. والآن يا أخواتي لهذا المؤتمر أقول لكم أنا أحبكم وأصلي من أجلكم. رجاء صلي لأجلي جميعا ونستلم البركات. أبونا السماوي الذي أعطاها لكل واحد منا هاي صلواتي وبركاتي وشهادتي لكم. هذا العمل هو حقيقي باسم يسوع المسيح. آمين.
Our Father in
heaven. يا أبونا الذي في السماوات قلوبنا مملئة بالفرصة أن نكون موجودين هنا وشهداء ورؤية ابن الله وقدرته إلنا وموته على الصليب من أجلنا والذي كل البركات التي استلمناها والرئيس الرئيس الجديد توماس مانسون وكل البركات التي استلمها رجاء باركه وساعده ومستشارينه وأعطيه القدرة والمحبة والقوة حتى أنه يساعدنا ويقوينا حتى يأخذ الفرصة القادمة في حياته والعمل الجيد والعمل العظيم في حياته واسم يسوع المسيح آمين.
This has been a broadcast of the 178th Annual General Conference.
هذا تم 187 لكنيسة يسوع المسيح لقدسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من السلطات العامة والسلطات المحلية في الكنيسة والموسيقى مقدمة من قبل مورمون تبرناكل كوير. هذا البث تم بعثه من قبل هو خدمة عامة لجميع الناس. أي تصوير أو كتابة أو استخدام لهذه سوف يعتبر ممنوع.